كمعتصم.
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا مريبا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا كرام في إطلالة جديدة من برنامجكم من جوار الكعبة. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل الروح هي التي تحمل الجسد أم أن الجسد هو الذي يحمل الروح؟ فقال: بل إن الروح هي التي تحمل الجسد، بدليل أن الروح إذا فارقت الجسد وقع الجسد جثة هامدة لا قيمة له، صاحب معاناة صحية كبيرة، جسده لا يقوى على السير 100 متر. قدم إلى المسجد الحرام لأداء النسك، فماذا يا ترى وقع له؟
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح.
لما وصلوا وصلوا قلوبهم بخالقهم، وارتاحت أرواحهم لبارئهم، ففاض من العينين فيض الإيمان، وانسابت أحرف الرجاء من اللسان: يا رجائي يا رجائي.
أنا كنت أعاني وجع في ظهري، طبعا في العريش قالوا لي طبعا ده ظروف، قل لي عندك مرض، وقل لي عندك ايه. فطبعا عملت أشعة مغناطيسية، الدكتور طلبها مني قال لي اعمل أشعة مغناطيسية، فعملت أشعة مغناطيسية فما ظهرش فيها حاجة. فطبعا قال لي غير تعمل أشعة رنين مغناطيسي، فطبعا حجزت فعلا ان اعمل أشعة رنين مغناطيسي. فطبعا السفر اجى بتاعي يعني فيما عاد، يعني اللي كنت اروح اعمل فيه الرنين المغناطيسي. فطبعا سافرت، فطبعا زوجتي قالت لي هتسافر ازاي وانت ظهرك بيتعبك؟ قلت لها ان شاء الله، الله معنا ان شاء الله، يعني ربنا يوفقنا. انا كنت ما اقدرش امشي 100 متر، 100 متر ما اقدرش امشيهم، يعني لو مشيت 100 متر اتعب، ما اقدرش، لا اعرف انام، يعني النوم حتى ما اعرفش انام زي الناس ولا اعرف اقعد زي الناس. فطبعا قلت ان شاء الله توكل على الله وربنا ان شاء الله معايا ان شاء الله في عند الكعبة ان شاء الله. فجيت السعودية هنا بإذن الله، ربنا أذن ان شاء الله جيت السعودية. فطبعا كانت اول ما دخلت الكعبة كان برضو تعب لسه زي ما هو، يعني لحد ايه يمكن اسبوع او حاجة كده، اسبوع او 5 ايام. فطبعا اول ما دخلت فشربت مية زمزم بنية الشفاء، إنه ربنا يشفيني ويقويني على أداء المناسك الحج. فطبعا ومسكت مية الزمزم وصرت أتعك بها ظهري وبنية الشفاء إنه ربنا يشفيني وربنا يقويني وأن أدي المناسك الحج بتاعتي. فأديت مناسكي وعملت العمرة بتاعتي وأديت فريضة الحج بتاعتي. أنا قبل ما أمشي من السعودية بأسبوع ما فيش في ظهري ولا أي ألم، صرت امشي يعني بص في عرفه ومنى والمزدلفه امشي يمكن بالأربعة كيلو بالخمسة كيلو، اللي ما كنتش اقدر امشي 100 متر على بعض.
رضاك متجن ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من.
أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، عضو هيئة التدريس بجامعة القرى. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا من جوار الكعبة.
فضيلة الشيخ، لعلك شاهدت وشاهد الجميع هذا التقرير الرائع الغريب، ما هو تعليقك؟
ذكرني تماما بقصة رجل يشابهه تماما في الأحداث، يختلف عنه في بعض التفاصيل. رجل أحد أساتذة الجامعات في دولة من شرق آسيا كان مرشحا للمشاركة في دورة تدريبية لدينا في جامعة أم القرى. الكلام هذا ليس له سنوات معدودات فقط. رجل مصاب بمرض كان لا يقوى معه على القيام على قدميه وليس المشي. ظن أهله أنه أصيب بداء عضال، ظل يتردد على المستشفيات المحلية في دولته عاجز عن إيجاد الحل للغز، بل سافر إلى بعض الدول المجاورة له في شرق آسيا، ظل الأمر لغزا محيرا كما هو، بحث نقب فتش. لما جاء الترشيح لمشاركته في الدورة كان همه الأكبر مترددا بين قضيتين: أن يظفر بفرصة يقدم فيها إلى بيت الله الحرام مشاركا في الدورة، وبين أن يقوى على الوصول. لا أخفيك، يخبرني سعادته أنه لما رشح وشاور زوجته وأبناءه حثوه جدا عنها فرصة لا تعوض، فأخذ شبه محمول إلى المطار ليركب الطائرة. هل تصدق أنه أمضى مدة الدورة التي تصل إلى نحو من 45 يوما يتنقل على قدميه في مكة، بدءا من وصوله إلى مكة وأدائه مناسك العمرة، ثم إتمام برنامج الدورة كاملا؟ هو ذاته حقيقة لا يجد جوابا لهذا اللغز حتى اليوم. كتب عن نفسه وحدث عن نفسه وذكر عظيم فضل نعمة الله عليه. ما أخفيك أنه قضى تلك الأيام التي عاشها في مكة وهو يشعر حقيقة بعظيم العطاء الرباني الكريم، وهو موقن أن هذا فضل الكريم سبحانه وتعالى لمن وفد إليه وأتاه ولبى وقال لبيك اللهم لبيك.
هذا يجعلنا نتساءل حقيقة، أين هو الداء وأين هو الدواء؟
سؤال فعلا يكون مفتاحا للجواب الكبير. عندما ينحصر تفكيرنا دوما ونظرتنا على الدوام إلى الداء في جانب واحد فقط وشق من شقيه الاثنين، عندما ننظر فقط إلى أسقام الأبدان وعللها التي تعترض بعض الجوارح، التي لا يقوى معها الإنسان على أداء حياته بالنمط المعتاد وفق ما هو المألوف، فننصرف أيضا في التفكير نحو العلاج أيضا إلى زاوية واحدة، هي العقاقير والعلاجات التي يمكن أن تخفف من الألم أو أن تساعد على تجاوز المشكلة والمعضلة. لكن ننجح تماما ونوفق إذا ما التفتنا إلى المعنى الحقيقي للعلة، للمرض، للسقم الذي يصيب ابن آدم، وهو أنه يعود إلى الأصل في خلقة ابن آدم ونشأته التي ركبه الله تعالى منها. يجب أن نفهم الحقيقة القرآنية أننا يا بني آدم خلقنا من عنصرين اثنين: البدن والروح. فالبدن مادته التراب والطين الذي خلق منه أبونا آدم عليه السلام، وأما الروح فهي النفخة الإلهية العظيمة الجليلة التي تشرفنا بها يا بني آدم، ومنه كرم هذا الجنس الإنساني على جميع مخلوقات الله بما فيهم الخلق الأسمى عنصرا في المادة كالملائكة عليهم السلام المخلوقون من نور، وكالجن المخلوقون من نار. فلا عنصر النار ولا عنصر النور هو حقيقة أسمى وأشرف من عنصر التراب والطين، فليس بعنصر الطين شرف ابن آدم، ولكن بعنصر الروح التي هي النفخة الإلهية. هذه النظرة التي نؤسس فيها الانطلاق نحو مفهوم تركيبتنا يا بني آدم تساعدنا كثيرا على أن نعالج بطريقة صحيحة ما يعترض حياتنا من علل، من أدواء، من أسقام، من أي شيء يعترض مسيرة الحياة الإنسانية على الوجه الأكمل. فإذا ستكمل العلل التي تعترض حياتنا والعوائق التي تحجز مسيرتنا بشكل منتظم كما نحب أن نعيش وكما هو الأكمل في طموحاتنا وآمالنا وأحلامنا، ستتوزع هذه العوائق تلك الأسقام على هذين العنصرين، أعني البدن والروح. فهذان العنصران هم اللذان يحصل بهما. فأقول سنكون مقصرين إلى حد كبير إذا ما حصرنا جانب العلة والداء في جانب البدن، بل هي منقسمة إلى الجانبين معا. وعندئذ سيكون للالتفات إلى معنى علة الروح وسقم الروح ومرض الروح معناه الذي سيساعد كثيرا. لست أزعم أن هذا المثال الذي رأينا تقريره ولا قصة صاحب الذي عايشته ورأيته والتقيت به أنها بالضرورة تكون كذلك، لكن نؤمن أن ما وراء العلل المحسوسة أيضا هناك أمر إلهي حكيم يقدره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. هذا أراه مدخل مهم لأن نفهم الحقيقة تجاه القضية التي نتحدث عنها في حلقتنا.
إذن هي النماذج كثيرة ومتكررة وليست محصورة على نموذج واحد أو اثنان، بل أنا متأكد تماما أن هناك من القصص التي في حوزة كثير من الناس أو في دائرة كثير من الناس الشيء الكثير من تلك الأمثلة.
صحيح، وأظن أن السادة المشاهدين أيضا يحمل بعضهم نماذج لمثل هذه القصص والأخبار، إما لأنفسهم وإما لمن يعرفون من جيرانهم من أقاربهم من أصدقائهم ممن رأوا أو سمعوا أو بلغتهم تلك الحوادث التي لا نملك معها إلا أن نقول سبحان الله العظيم القادر الذي بيده مقاليد كل شيء.
هذا التقسيم الذي تفضلت به وذكرت أن الإنسان مكون من روح ومن جسد وأن أحدهما إذا كان قد ضعف فهل يأتي الشق الآخر ليحمل ويعزز الطرف الآخر؟
هي إجابة الإمام الشافعي رحمه الله، وإمام كالشافعي رحمة الله عليه يقرر هذا المعنى بجلاء وينظر إلى أننا فعلا قد يكون البدن في أكمل ما يكون صحة وعافية واستقامة من الناحية الطبية البحتة، يعني أنه لا علة أصابت الأعصاب ولا الأعضاء ولا الدورة الدموية ولا الجهاز التنفسي ولا شيء من هذا التقسيم الطبي، لكن تكمن علة يضعف مع هذا الجسد أن يقوى. أما ترى إلى أعظم الجثث خلقة قد تكون أضعف ما تكون عندما تحمل روحا خاوية؟
صحيح.
وبالمقابل فإن ذا الروح العظيمة الكبيرة وذا الإيمان القوي الأصيل المتجذر في أعماقه يقوى على أن يثبت كالجبال الرواسي، فيصدر عنه من المواقف من القرارات الشجاعة من الأعمال من الإنجازات الضخمة التي لا تتوقع أن تصدر من مثله. وعلى حد قول القائل ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور.
إذا القوة قوة الروح تعطي للبدن معنى آخر أكثر بكثير من المعنى الذي يكتسبه ويركز عليه كثير من الناس.
هي كذلك تماما. نعم هي كذلك تماما.
ولكن إذا أحببنا فضيلة الشيخ أن نتكلم عن معنى الداء والمرض، عادة الناس يستخدمون هذا المصطلح مصطلح كلمة الداء يستخدموها على حمل المذمة، يصفون به المذموم بأنه داء ومرض، ولكن هذا المصطلح إذا أردنا أن نجليه بطريقة صحيحة حتى يستخدم ويوضع في موضعه فماذا نستطيع أن نعرف به الداء؟
سئل بعض السلف ما تشتهي؟ فقال أشتهي العافية. فقيل له أو لست في عافية؟ قال العافية أن يمر علي يوم لا أعصي الله تعالى فيه. هذه نقلة نوعية في عالم المفاهيم المصطلحات كما تفضلت قبل قليل. إذا التفتنا بصدق ونظر متزن إلى عنصر المعنى الذي نتحدث عنه في العافية ويقابله المرض، الصحة ويقابلها السقم، النشاط والهمة والصحة التامة ويقابلها العلة والكآبة والمرض والهزال والضعف، فإن ذلك كل من شأن أن يعيد عندنا صياغة المفاهيم. عافية الروح هي في استقامة حالها في إشراقتها في إقبالها على ربها في اكتسابها قربا من مصدر روحها الذي هو النفخة الإلهية، فتسمو الأرواح كلما اعتلت في جانب قربها من الله جل وعلا وتضعف بالبعد عنها. وكذلك عنصر الطين الذي هو البدن يقوى في علاجاته إذا اكتسب البدن شيئا يقويه في عالم العلاجات والعقاقير الطبية، فكذلك التوازن. نحن فعلا نحتاج إلى أن نعود إلى الالتفات إلى هذا التقسيم ومعرفة ما الذي يعترض كل صنف منه وما يستحقه من وصف بعلة أو سقم أو مرض أو صحة وعافية.
إذن سنعود إلى هذا التقسيم إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداور.
رضاك متجن ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
مرحبا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل أردنا أن نسلط الضوء على جانب ضعف الروح وما هو دور الإيمان في تغذية تلك الروح الضعيفة.
أحسن، تقدم قبل قليل أن الحديث عن جانب الروح هي تلك النفخة الإلهية. لما أذن الله عز وجل لمخلوقه آدم عليه السلام أن ينفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له، وعندئذ أصبح هذا الجنس البشري أسمى وأشرف وأخلق وأعظم مخلوقات الله عز وجل منزلة ومرتبة، فكرم ابن آدم. هذا الجانب الذي هو الروح طالما كان مصدره النفخة الإلهية العظيمة الكريمة، فإن هذا يعني أن العناية بهذا الجانب وهو عنصر الروح سيرتكز على ما يقربه من العالم السماوي، ذلك الإيمان الخالص لا غير، ذلك هو الالتزام بالتعاليم الإلهية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، خلق عباده وشرع لهم ما يهيئ لهم الحياة الكريمة الصالحة السعيدة من كل النواحي. فإذا ما التزم ابن آدم بشرع الله، ورأس ذلك الإيمان بالله والإقرار له سبحانه وتعالى بالربانية والوحدانية والألوهية وبالعظمة والتفرد بالجلال وتدبير الخليقة، هذا كله والله يجعل الروح أكثر سلامة وصحة. لا أعني السلامة والصحة بالمصطلح الطبي، لكن أعني به ما يقابلها في عالم الأرواح التي هو سلامتها من الآفات والعلل.
الجانب المعنوي.
الجانب المعنوي نعم. عندما يتغذى القلب بمادته الأساسية وهو الإيمان بالله عز وجل تستقيم القلوب تستريح. أول ما يمكن أن تشعر به القلوب هو ما يتحدث عنه أهل الإيمان، أو دعني أقول ما يتحدث عنه حديث العهد بالإسلام، الذين يخبرون أن دخولهم في الإسلام فتح لهم في الحياة صفحة جديدة، وأن القلق والضنك والتوتر والانفصام وكثير من عوامل الضغط النفسي الذي عاشوه قبل الإسلام تلاشى تماما وتبدد بعد أن هداهم الله عز وجل لنور الإيمان. تحليل هذا حقيقة وفلسفته وتفسيره تعود إلى أن القلوب والأرواح عادت إلى مصدرها ونجحت في الوصول إلى النبع الذي تتروى منه. هذا هو باختصار شديد ما نتحدث عنه في عالم الأرواح، أن تكون موصولة بالعالم العلوي، أن تكون متصلة بالتعاليم الإلهية، بما أمر الله عز وجل به بني آدم من الانقياد لأمره ونهيه والاستجابة له سبحانه وتعالى. هذا هو علاج الأرواح، استقامته على شريعة الله. ثم كلما تغذت الأرواح بالقرب من الله والاستقامة على طاعته، كان ذلك مدعاة إلى اشتداد قوتها وازدياد رصيدها من الطاقة من الإيجابية من الروح المعنوية التي تقربها من خالقها وبارئها. وعندئذ ستعيش انطلاقة في الحياة بروح متألقة وثابة قوية متجددة نشطة في هذه الحياة.
نعم. كأني فهمت من كلامك والذي تفضلت به أن الإنسان ضعيف الإيمان كالأرض العطشة، فيأتي الإيمان ويروي ويسقي تلك الأرض حتى تنبت وتعيد الحياة لها بذلك المعنى الإلهي الكبير الذي يكون بين قوسين معنى الإيمان.
وكأني بك تريد أن تقول إن بعض القلوب تحتاج إلى استسقاء إذا ما تأخر سقياها وغيثها. والله هذا تماما، استسقاء أحدنا لقلبه وروحه هو أن يبحث عن ضالته، أن يشعر بجذب الروح وقحطها وجفافها. تدري بما يرويها استسقاء؟ والله ليس أعظم في سقي القلوب والأرواح من تلك الدمعات التي ترطب القلوب، التي تذرف عندما يستحضر القلب خشية الله وإجلال الله سبحانه وتعالى، فتفيض على القلوب رطوبة ونداوة وأنسا وانشراحا وراحة بال.
نعم. إذن المعنى الكبير الذي تفضلتم به يعطينا بعدا كبيرا في مسألة التداوي. فهل التداوي يكون للبدن بالمعنى الحسي وكذلك المعنى الروحي أم بكليهما أم بماذا؟ أريد منك الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لي. فاصل قصير فابقوا معنا.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
معتصمي،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يشتكي علة في بدنه فلا أظنه يضل طريقه إلى المستشفيات وإلى الأطباء من أجل طلب العلاج، ولكن كيف يكون حال من يشتكي جفافا في إيمانه وفي روحه وضعفا في الجانب المعنوي؟
أظن أن وصلنا إلى مربط الفرس في حلقة الليلة، وهو حديثنا عن كيف السبيل إلى أن يعالج المرء نفسه. ولما أقول نفسه فأنا أقصد الشقين معا، البدني والروحي، لأنه ثبت عندنا وهي مستقاة حتى أيضا من كلام الشافعي رحمه الله أن ضعف الروح سيؤثر ولا بد على ضعف البدن، فمهما اكتملت في البدن قواه ومهما تجمعت فيه أسباب العافية والنشاط والصحة، إلا أنه يظل عرضة للخور والانهيار والانهزامية إذا لم تكن من ورائه روح قوية تدعمه. حديثنا عن دعم جانب الروح في داخل ابن آدم وتقويته وإرساء ركائز الثبات والطمأنينة وأسس الصحة والعافية فيه، تعني بالضرورة أن يرتبط كما قلنا بالعالم العلوي، أن يعود إلى الأمر الإلهي، أن يتصل بجانب ربه سبحانه وتعالى. وذلك يتناول صورا كثيرة، أحدها تقوية الإيمان بالله وتوثيق الصلة بكل ما يقرب من الله عز وجل، الاستجابة لأمره ونهيه، ملء القلب عقيدة صحيحة تربط المؤمن بربه، التصور السليم حول الإنسان، الحياة مبدأها منتهاها، العقيدة في البعث واليوم الآخر، سائر ما يتعلق بالعمل القلبي المتصل بالله جل وعلا، إيمانا توكلا ثقة حسن ظن خوفا رجاء. هذه الحقيقة هي عقاقير الروح المقوية له. تصور معي أن روحا مؤمنة قوية فيها جدا جانب حب الله جل جلاله، الخوف من الله سبحانه وتعالى، عظيم الرجاء في فضله وكريم عطائه، أي روح هذه؟ أي نفس مؤمنة تلك التي ستعيش هذه المعاني القوية؟ هذا رأس الهرم فيما يتعلق بتغذية الجانب الإيماني في قلوب المؤمنين. يتبعه كل ما يعزز هذا الجانب، وأعني به التفكر في خلق الله عز وجل، لأنه طريق إلى اشتداد أواصر الإيمان بالله وتثبيت قواعدها الراسخة في القلب. يدخل في ذلك طلب العلم الشرعي، لأنه يورث الخشية من الله، لأنه يعرف العبد على الطريق الموصلة إلى الله جل في علاه. يتعد بذلك أيضا حسن التعبد لله جل جلاله قولا وعملا وقلبا، أن يكون المرء كثير العبادة إذا هو قريب الصلة بربه سبحانه وتعالى. عندما يضعف أحد هذه الجوانب فإن جانب الروح سيناله ضعف بقدر ما يصيب الابتعاد في تلك، ضعف الإيمان، ضعف العلم الشرعي، ضعف التعبد لله عز وجل، هذا سيورث لا محالة خواء، هشاشة، ضعفا في الجانب الروحي. لن نقول إن الذي سيضعف فقط روحه، بل حتى بدنه سيناله الضعف لما يضعف الروح. أولئك الأجساد القوية التي عاشت مضرب المثل في حياة البشرية في قوتها، في علوها، في رفعة أجسادها، أن مكنهم الله عز وجل حتى قالوا من أشد منا قوة، تلك أمة أصابها المقتل والانهزامية في مكمن قوتها البدنية لما ما كانت تستطيع أن تمتثل لأمر الله عز وجل. حديثنا إذن عن السبيل لمعالجة الروح هي أن نستمسك بكل طريق يوصل إلى الروح غذاءه ويزداد فيه من قوته ويقوي فيه إشراقته وضياءه واستقامته. دعونا نؤسس بناء الروح في داخل نفوسنا حتى تقوى قلوبنا وتقوى أبداننا معا في آن واحد.
نعم، أعجبني التشبيه الذي ذكرته واستخدمته، مسألة العقاقير، وكأني أفهم منها أن هناك أدواء مختلفة ومتلونة وأشكال متعددة للأمراض، وكذلك هناك أشكال متعددة للعلاج، ولكن من الذي سيصرف هذه العلاجات لهذه الوصفة؟ الإنسان ماذا يستخدم، ماذا، لماذا؟
يتفق سادتنا المشاهدون معنا في مبدأ أننا متى أبصرنا إنسانا استحكمت فيه العلل والأدواء الحسية وثقل عن العلاج وتباطأ في التداوي فإنه محل ملامة ويستقبح فعله، بل ويستعتب في تأخره عن مداواة نفسه. هل حملنا النظرة ذاتها إلى أولئك الذين أبطأوا في مداواة أرواحهم وتأخروا في علاجها فضعفت حتى استحكمت، فإذا بها تحتاج إلى أمر عظيم؟ أما علاج الأرواح وعقاقيرها فالذي خلقها سبحانه وتعالى دل إليها وأرشد، الإيمان به، التفكر في خلقه، صلة المؤمن بربه تعبدا واستقامة، كل ذلك سبيل محكم أبانته الشريعة أتم البيان وأوضحه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما تفضلت به.
ولكم وجزاكم الله خيرا.
يقول الله عز وجل: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، زال التعب وتم النعيم فطاب الاتكاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه.